مجازر جديدة للاحتلال في غزة وجولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الذي يزور مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني وخبرائي لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة مرتين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتركزت المشاورات حول ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم. وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قد جرت يوم السبت 12 من الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، والجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت 19 من الشهر الجاري. دوت صافرة الإنذار في منطقتي النقب وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن. ورجحت وسائل إعلام فلسطينية أن يكون الصاروخ قد استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. يذكر أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدف موقعا حيويا في منطقة حيفا المحتلة. شنت الطائرة الحربية الأمريكية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق مختلفة شمالي اليمن، واستهدفت 5 غارات مدرية نهم شمالي الشرقي صنعاء، فيما تعرضت مدرية مدغل في محافظة مأرب ل7 غارات جوية. كما شن الطيران الأمريكي 4 غارات على منطقة رأس عيسى غرب محافظة الحديدة. وعلى الرغم من شن الولايات المتحدة أكثر من 1100 غارة على اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات والضغط على الإرادة في الموقف ولا في منع عملياتنا. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، كما فتحت الآلية الإسرائيلية المتوغلة النار في تلك المناطق. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف للمباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأوقع العدوان الإسرائيلي أمس نحو 50 شهيدا بينهم 20 قضوا في غارتين على منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح طاهر النونو أن حماس تتمسك بالرزمة الشاملة التي تقوم على مبدأ الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال التام من قطاع غزة، إلى جانب إنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ سنوات. وأكد النونو على أن المقاومة الفلسطينية رغم المهنات الكبيرة التي يعيشها الشعب لن تتنازل عن حقوقه ولن تسمح للاحتلال بفرض شروطه عبر أدوات الضغط العسكري أو الحصار. قتل 13 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية بينهم 7 تمت تصفيتهم على أيدي قوات الأمن السورية وقوات الرديفة في مناطق مختلفة في مدينة حمص. ويأتي مقتل المدنيين وسط حملات اعتقال أمنية وتعذيب وتصفية ميدانية في ظل غياب أي تعليق رسمي من سلطات حكومة دمشق. وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن العام نفذت حملة مداهمات واسعة داخل مدينة حمص أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان العدوين. إلى ذلك كشف نائب أمريكي التقى رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني عن استعداد الأخير لتطبيع العلاقات السورية الإسرائيلية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
من داخل قاعة مجلس الأمن وفي أول جلسة يحضرها وفد من الحكومة السورية الانتقالية، دعا وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وأبلغ مجلس الأمن أن حكومته أعلنت مرارا التزامها بألا تشكل تهديدا لأي دول في المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل حسب تعبيره.
وكما نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا وتطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقد أعلننا مرارا عن التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل.
تصريحات الشيباني تؤكد ما كشف عنه النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان، الذي أكد استعداد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه به في دمشق مؤخرا. وقال شتوتسمان إن الجولاني منفتح على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى. القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة دوريثي شيا قالت خلال جلسة مجلس الأمن إن واشنطن سلمت دمشق مطالبها من أجل تغيير موقفها تجاهها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، وبين الشروط نبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة وإبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن أي أدوار رسمية وتدمير أسلحة الدمار الشامل والمساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين المختفين في سوريا وضمان الأمن والحريات لجميع السوريين. وأعلنت شيا أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تصرفات السلطات المؤقتة وستحدد إجراءاتها بناء على نمط سلوكها، داعية القيادة الجديدة إلى أن تتجاوز ماضيها. المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني قال إن سلطات سوريا عليها ضمان حماية كل فئات وشرائح المجتمع، ودعا إلى الانسحاب الفوري لأي قوات أجنبية من سوريا وإعادة جميع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، واعتبر أن سوريا تواجه أزمة إنسانية خطرة وتعاني نقصا كبيرا في التمويل.
إلى العناوين. عراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي يمني وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وجولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 9893 مكرر 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب مع موضوع شيق جديد آخر. فيديوهات الفضاء الإلكتروني والواقع التربوي، هذا هو محور حديثنا. خبراء التربية، ماذا نظرتهم حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية؟ أحبتي الأفاضل، ما هي آثار تعرض الشباب المستمر للفيديوهات، ولا سيما الفيديوهات القصيرة، على قدراتهم المعرفية مثل الذاكرة العاملة والقدرة على حل المشكلات المعقدة؟ هذه وغيرها من التساؤلات التي نسعى لطرحها في لقائنا لهذا اليوم. أنتم أيضا أصدقائنا الشباب، حدثونا عن المواضيع التي تشغل مساحة كبرى من اهتماماتكم في متابعة الفيديوهات المنتشرة في الأجواء الإلكترونية والمنصات الرقمية، وما مدى اعتمادكم على الفيديوهات هذه لتلقي المعلومة أو المهارة المحددة. إليكم أرقام هواتفنا للاتصال بنا والمشاركة في البرنامج. أرقامنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. شاركونا بآرائكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 00989-9937-942431. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio.ir. في عالم اليوم الرقمي المتسارع، أصبح الشباب محاطا بكم هائل من المعلومات وكذلك الترفيه عبر الإنترنت. تبرز الفيديوهات القصيرة والطويلة كأدوات قوية للتواصل والتعبير عن الذات، وأيضا كمصادر للمعرفة والترفيه. ومع ذلك فإن هذه الفيديوهات تحمل في طياتها تحديات وفرص يجب على الشباب التعامل معها بوعي وحكمة. مثلا الفيديوهات القصيرة تعتبر مثل تلك المنتشرة على منصات وسيلة سريعة وسهلة لاستهلاك المعلومات والترفيه. إنها مثالية للحصول على جرعات صغيرة من الإلهام أو الضحك أو المعرفة في لحظات قصيرة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في مشاهدة هذه الفيديوهات إلى تشتت الانتباه وتقليل القدرة على التركيز لفترات طويلة، بالإضافة إلى إضاعة الوقت في محتوى سطحي وغير مفيد. من ناحية أخرى، تقدم الفيديوهات الطويلة مثل الأفلام الوثائقية، المحاضرات التعليمية، المقابلات المتعمقة فرصة للتعمق في مواضيع معقدة واكتساب فهم أعمق للعالم من حولنا. إنها تتطلب تركيزا والتزاما أكبر، ولكنها يمكن أن تكون مجزية للغاية من حيث المعرفة والإلهام. ومع ذلك قد يجد بعض الشباب صعوبة في تخصيص الوقت والجهد اللازمين لمشاهدة هذه الفيديوهات، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية والتنافس الشديد على الانتباه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر الإذاعة الكرام ولجميع المستمعين الأعزاء. في زمن الرقمنة والانفتاح التكنولوجي أصبحت وسائل التواصل جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. نتحدث ونشارك ونعلق ونتابع وحتى نمارس الأعمال التجارية عن طريق هذه الوسائل. ويبقى السؤال الأهم، هل قربت هذه الوسائل الناس من بعضها أم جعلت نوع من العزلة الاجتماعية داخل البيوت والمجتمعات؟ إن من إيجابيات هذه الوسائل أنها تسهل التواصل مع الأقارب والأصدقاء والجيران وخاصة والمغتربين خاصة، ومشاركة اللحظات والمناسبات بسرعة وسهولة، إضافة إلى إنشاء علاقات وصداقات جديدة. إلا أن من السلبيات هي التي نشاهدها أنها خلقت نوع من العزلة بين أفراد الأسرة، حيث يبقى كل منهم منشغل بهاتفه أو جهازه اللوحي، إضافة إلى أنها تخلق علاقات سطحية بين أصدقاء أقرب أن تكون علاقات وهمية، إضافة إلى المقارنة المستمرة فيما يعرض من حياة مثالية على منصات التواصل مع الحياة العادية للفرد المتلقي، مما يخلق نوع من النقص أو الغيرة، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي يؤثر على جودة التواصل وجها لوجه. يبقى أن نذكر أن وسائل التواصل ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة بيد الإنسان. إن أحسن استخدامها قربته من أحبته وسهلت شؤونه اليومية، وإن أساء استخدامها عزلته عن نفسه. فلنسعى إلى العودة إلى دفء العلاقات الواقعية ونستخدم التكنولوجيا كجسر لا كجدار. وشكرا. حيدر فاخر من العراق.
نعم، نحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب. فيديوهات الفضاء الإلكتروني والواقع التربوي، هذا هو محور حديثنا، مع الشكر الجزيل للأخ حيدر طاهر من العراق على هذه المشاركة. ولمزيد من الضوء ولنقل رؤية الخبراء، لا سيما خبراء التربية، حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية، تنضم معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الأستاذة التربوية من بيروت. تحية لك أستاذة فاطمة، مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا،
حياكم الله.
أهلا بكم.
نعم.
يسلمكم يا رب.
حياكم الله أستاذة فاطمة. ما هي نظرة خبراء التربية حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية، ومدى تأثيرها التربوي والتعليمي على تكوين فكر الشباب وشخصيتين؟ بالطبع نعرف أن هناك مختلف الأنواع من هذه الفيديوهات، سواء من ناحية القصر والطول أو من ناحية المحتوى بشكل عام، يعني نظرة كلية وعامة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بالحقيقه صار بدنا ننظر للسوشيال ميديا وبالاخص الفيديوهات، صرنا بدنا ننظر لها كجهه تربويه. يعني صرنا بدنا نراعي موضوع انه هيدي عم بتربي، مش بس الاهل بمربوا والمدرسه والشارع بربي، وكمان وسائل التواصل بتربي، وهي سيف ذو حدين. يعني نحن بدنا ما بدنا نهملها، ما بدنا نتركها، لانه اولادنا حيضيعوا اذا سلمناهم على يعني نتركهم بحريتهم. بمفروض نراقبهم ونشوف شو عم بيحضروا شو عم بيعملوا، لانه بالفعل مؤثره. يعني كانوا يخافوا بالاول من التلفزيون، الناس من زمان كانوا يقولوا انه هيدا شيطان وبيأذي وبيعمل، صار التلفزيون اخف بكتير وقع وتاثير من وسائل التواصل. وسائل التواصل الكم الهائل من الفيديوهات والاشياء اللي عم تنزل هي مؤثره جدا جدا جدا، اكثر من التلفزيون واكثر من اي شيء تاني. يعني فعلا يعني فيديو واحد يمكن ياثر اكثر من 100 محاضره مباشره. صحيح. على الأرض، مع العلم بأنه بوسائل التواصل لما بتحكي فيديو أو بدك تعمل بوست أو أي شيء، في عندك بدك تاخد بعين الاعتبار أنه في كتير فئات عم تسمع هيدا الفيديو أو عم بتشوفه. في كتير فئات، يعني مراعاة الموضوع أنه تقدر تأثر بكل الفئات منا سهلة أبدا، يعني بدها دراسة. وبالحقيقة إذا ما كان واحد عنده دين وعنده ضمير بيقدر يعني يكون بس همه أنه يعمل ترند بس، هيدا ممكن ياخد لايكات كتير ويشتهر ويمشي، ولكن هيدا بيكون عم بيأثر سلبا. يعني بس يكون همه هدفه فقط حب الظهور وانه يعمل ترند ويلفت النظر ويجمع لايكات، بالحقيقة بيكون هيدا مدمر جدا. مفروض نحنا في شغلة كمان كتير بتلفتني بموضوع الفيديوهات او البوستات مثلا. بشوف ناس بيتأذوا اذا حدا اخد لهم بوست، يعني حطوا باسمه مثلا، بتأذوا اذا مثلا اخذوا الفيديو ونسبوه انه هن وراء لهيدا الفيديو مثلا. بتأذيني هالشغلة ليه؟ لانه بحس انه نحن بدنا نبث فكر، مش بدنا نبرز اشخاص. بهمنا الفكر، بهمنا انه توصل الفكره، بهمنا الناس توصل للانسانيه للقيم.
ولكن الامانه العلميه ايضا يعني هذا مطلوب استاذه فاطمه، الأمانة العلمية
طبعا مطلوب. بس أنا من ناحيتي إذا حدا بيسرق لي بوست وبينسبه لقاله ما بزعل، لأنه أنا بدي هيدي الفكرة تنتشر. صحيح. ما بدي أنا اسمي ينتشر. هيدا المفروض. طبعا أمانة النقل مطلوبة، ولكن الحنق اللي بيصير وقت حدا بيسرق له بوست أو بيسرق له فيديو أو شيء، حجم الغضب بيكون كبير. يعني ليه؟ لأنه نحن بدنا نطلع شوي من المسائل الشخصية. بدنا نحن الوضع العام، الرأي العام، الحق العام بدنا نحفظ، والمجتمع بصير بألف خير إذا كلنا فكرنا بهالتفكير هيدا.
نعم، جزيتم خيرا الأستاذة فاطمة إبراهيم. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله سنأخذ مساحة أيضا أكبر من الحديث ونطرح بعض الأمور إن شاء الله في طيات البرنامج. شكرا جزيلا لانضمامك يا الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية، كنت معنا من
الله يسلمكم.
حياكم الله.
شكرا شكرا، الله معك، مع السلامة.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب. ومضة شبابية. أيها الشباب، نحييكم أينما كنتم، أنتم على موعد مع ومضة شبابية، مساحة قصيرة تحمل في طياتها رسالة هادفة ومعنى يستحق أن يقال.
أيها الأحبة، نشرت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ دراسة بعنوان تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجانب المعرفي السلوكي لديهم للباحثة إيمان حلمي علي سلامة. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام وأهم دوافع تعرضهم لها وتأثير كثافة هذا التعرض على الجانب المعرفي والسلوكي لديهم، وأيضا التعرف على نوعية مقاطع الفيديو القصيرة المفضلة لدى المبحوثين ومستوى رضاهم عن المحتوى المقدم بها. وقد اعتمدت الدراسة في بنائها النظري وصياغة فروضها على نظرية التعلم الاجتماعي، كما اعتمدت الدراسة على منهج المسح، حيث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عمدية قوامها 450 مراهقا من طلاب المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية والجامعية من سن 13 إلى 19 سنة بواقع 190 ذكورا و260 إناثا، وذلك بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وبني سويف. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، منها جاء إنستغرام في المقدمة بنسبة أكثر من 64% كأهم التطبيقات التي يشاهد أفراد العينة من خلالها مقاطع الفيديو القصيرة، كما جاءت مقاطع موضة وأزياء ومكياج في المقدمة بنسبة نحو 53% بالنسبة لنوعية مقاطع الفيديو القصيرة التي يفضل أفراد العينة مشاهدتها على الفيسبوك والإنستغرام. كما جاء من أهم دوافع تعرض المبحوثين لمقاطع الفيديو القصيرة هو التسلية وقضاء وقت الفراغ بنسبة نحو 72%. وأشارت النتائج أن عبارة زادت معرفتي وإدراكي بالقضايا التي تحدث حولي في المجتمع جاءت في المقدمة بوزن نسبي 90% بالنسبة لعبارات مقياس الجانب المعرفي، بينما جاءت عبارة لا أقوم بتقليد مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم التعليق عليها بشكل سلبي في المقدمة بوزن نسبي 85% بالنسبة لعبارات مقياس الجانب السلوكي. وأثبتت نتائج الفروض وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدل تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع الفيسبوك والإنستغرام وطبيعة الجانب المعرفي والسلوكي لديهم.
نعم، أحسنتم، وشكرا للزميلة علياء على طرح هذا الموضوع المهم جدا. فنحن حقيقة عندما نتواصل مع هذه المواقع ونشاهد هذه الفيديوهات سواء القصيرة أو الطويلة وبمختلف المواضيع، الترفيه أو التعليم أو متابعة مثلا لقضايا أخبارية سياسية اجتماعية وما إلى ذلك، يجب أن نحصل على يعني آلية عمل، آلية الاستخدام بشكل صحيح. لماذا؟ لأن هذه المحتويات التي يتم بثها في هذه المواقع بلا شك سوف تترك التأثير، يعني سواء كنا صادقين مع أنفسنا أم لم نكن صادقين، فهذه المحتويات يعني تترك تأثيرها سلبا أو إيجابا. ولذلك نحتاج إلى أن نتقن الحفاظ على توازن صحي منطقي بين يعني بين الحياة الرقمية وبين الحياة الواقعية. بشكل عام يعني يجب أن تكون هذه الفيديوهات التي نتناولها ونشاهدها والتي تحولت إلى أداة قوية للتعلم للترفيه وأيضا للتواصل، ولكنها تتطلب في نفس الوقت وعي وحكمة من خلال تزويدنا بالمعرفة، من خلال تزويدنا بالمهارات اللازمة، يمكننا الاستفادة من هذه الأدوات بطريقة إيجابية وصحيحة، وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا سواء كنا نريد أن نحصل على شيء من الترفيه من خلال مشاهدة بعض يعني مثلا الفيديو كليبات المضحكة، يجب هناك أن نضع قواعد، يجب أن نضع هناك أساليب، لأننا نواجه مع سلاح ذو حدين كما قلنا مرارا وتكرارا من قبل. هناك الحديث يعني حول أثر هذه الفيديوهات، خاصة الفيديوهات القصيرة، يعني عندما نتمعن في هذه الفيديوهات وأيضا نستطلع آراء الخبراء والأساتذة والتربويين، نجد بأن هناك العديد من الآثار السلبية لمشاهدة هذه الفيديوهات خاصة القصيرة. يعني ممكن الإشارة إلى أهم موضوع، وهي مسألة تشتت الذهن ونقص فترة انتباه العقل. بالتدريج يصبح المشاهد أكثر حبا لما هو سريع، وبالتالي ينفذ صبره على ما هو يعني معتدل السرعة أو بطيء. يشاهد المشاهد فيديو تباعا لفيديو باختلاف المحتوى، يعني لا يمكنه أن يركز على موضوع، وأيضا يحب أن يعني يتلقى مثلا فيديوهات أخرى، فبالتالي لا يصبر على مثلا الفيديوهات يعني لمدة طويلة، مثلا لمدة مثلا نصف ساعة، فقد سيكون يشاهد مثلا فيديوهات قصيرة، وهذه حقيقة مشكلة تسبب في تشتت الذهن ونقص فترة انتباه العقل، وبالتالي مع مرور الوقت تضعف قدرة الشخص على أداء المهمات التي تستهلك وقتا طويلا، كالالتزام بمثلا دورة تعليمية أو قراءة كتاب، يعني أنت تأخذ الكتاب من أوله إلى آخره، ربما يطول معك هذا الكتاب شهر أو شهرين، فيعني سوف يواجه الإنسان مشكلة، أو حتى في مثلا في مسألة الدراسة، الاستذكار الدراسي، أو أيضا تأدية المهام في العمل، أو حتى قراءة المقالات أو مشاهدة الفيديوهات الطويلة. بشكل عام مجرد بدء الشخص في عمل مهم أو مشاهدة فيديو مثلا طويل، سرعان ما يشعر بالملل، يشعر بضياع التركيز، يشعر بعدم القدرة على المواصلة، وبالتالي يترك ما بين يديه من أمور هامة، وهذا يقلل من إنتاجيته، فيواجه صعوبات في التعلم ولا يستطيع الإنتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي اليوم يتحدث عن التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص. التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بدأ يغزو الناس، ربما يكون متواجد في أغلب البيوت أو معظم البيوت تقريبا، وكذلك الأفراد. ولكن الإنترنت هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم لأمور إيجابية فيها فائدة للأفراد وللمجتمعات، وكذلك يستخدم لأمور سلبية مضرة بالأفراد ومضرة بالمجتمعات. منصات التواصل الاجتماعي التي هي جزء من التكنولوجيا وعالم الإنترنت، للأسف الشديد في المجتمع العربي نرى أغلب الناس سيما فئة الشباب منهم توجههم إلى منصات التواصل الاجتماعي اتجاه خاطئ جدا، من خلال المنشورات التي يقومون بنشرها والتدوينات والمقاطع المرئية التي يقومون بنشرها، فأغلبها محتوى هابط أو تنمر أو منشورات أو أمور تتعارض مع القيم والأخلاق وتتعارض مع الفطرة السليمة للإنسان، وكذلك أيضا تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع العربي. ولكن نادرا ما نجد، وبشكل قليل جدا وللأسف الشديد، بأن تكون هنالك منشورات جميلة جدا فيها مواضيع هامة نافعة للمجتمع ونافعة للأفراد بشكل عام. أخوكم بدر حسين من العراق.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أصدقائنا الشباب. فيديوهات الفضاء الإلكتروني والواقع التربوي محور الحديث، مع الشكر الجزيل للأخ العزيز بدر حسين من العراق على المشاركة وطرح هذه النقاط المهمة التي نسعى لأيضا مناقشتها ومناقشة غيرها من النقاط مع ضيفنا الذي التحق بنا من بيروت، الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ وسيم، كان الحديث عن موضوع الفيديوهات في الأجواء الافتراضية، وقبل يعني دقائق كنا نتحدث عن السلبيات التي تأتي بها الفيديوهات القصيرة لا سيما، بالإضافة إلى يعني ما لها من متعة، بالإضافة إلى ما لها من تلخيص موضوع ممكن مثلا كبير لكن في مثلا ثواني أو في أقل من دقيقة، ولكن هناك إشارات إلى أن المتابعة المفرطة لهذه الفيديوهات أيضا تسبب الكثير من المشاكل. ما رأيك أنت أستاذ وسيم؟
بالطبع يعني استخدام الفيديوهات كما تفضلت له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، كما أي ظاهرة أو كما أي أداة من الأدوات التي اخترعها الإنسان. فإذا الإنسان هو اخترع أدوات متعددة، هذه الأدوات يمكن أن يستخدمها بطرق متعددة، ولكن هذه الأدوات في الوقت الذي اخترعها الإنسان هي الآن قادرة على التأثير فيه، على التأثير فيه بطرق مختلفة وطرق لها آثار على المدى البعيد، وطرق تتأثر على ليس على فرد واحد بل على ربما على مجتمع بأسره. فبالتالي هذه الأداة التي من جانب لها أشياء أمور إيجابية هي في الوقت نفسه تؤثر على الفرد، وبالتالي يصبح الآن الحديث ماسا وضروريا على رفع الوعي بهذه الآثار وكيفية التعامل معها لأنها تؤثر على مستقبل الفرد. فهذه الفرصة اليوم إن شاء الله تكون لكي نوضح هذا الأمر قدر المستطاع، لأن الشباب بحاجة إلى أن يفهموا هذه الأمور، لأنه في بعض الأحيان النظر يكون مركزا فقط على الواقع الحالي أو على التجربة الآنية. هناك فيديو، هناك شيء أحضره أشاهده، ما الضير الذي يمكن أن يلحقه في هذه اللحظة؟ عمليا هي ليست هناك مشكلة، ولكن بتراكم هذه الأمور ونوعية الفيديوهات التي هي تكون في كثير من الأحيان موجهة وليست فيها ليست بريئة أو هدفها تعليمي محض.
طيب، لا بأس بأن نتعرف على هذه الآثار التي في المستقبل ربما تترك أثر يعني على شخصية الفرد. مثلا كنا نشير إلى قضية الذاكرة وقدرة التركيز، هل توافقون على أن المتابعة المفرطة لهذه الفيديوهات خاصة القصيرة يعني تسبب ضعف الذاكرة وضعف القدرة على حل المشكلات المعقدة؟
القدرة على التركيز هي أداة أساسية لما تفضل به من القدرة على حل المشكلات. صحيح. القدرة على القيام بعمليات ذهنية أعلى، فإذا التركيز هو ليست قدرة ذهنية تعتبر من القدرات الذهنية العليا عند الإنسان. هناك قدرات ذهنية عليا كحل المشكلات، التفكير المنطقي، الاستدلال، هذه أدوات أساسية للإنسان لكي يستطيع أن يدبر شؤونه في الحياة ويكون قادر على التعلم. القدرة على التركيز هي مفتاح لهذه الأدوات، فعندما لا يكون الشخص قادر على أن يركز بطريقة معينة وعلى مهمة معينة وأن يستمر في هذه المهمة رغم الصعاب، فإن التركيز من أنواعه الأساسية هو عندما يواجه الإنسان صعوبة فبالتالي لا يستسلم لها، لا يغير رأيه بل يحاول أن يفتش على الحلول. القدرة على التركيز المحدودة تؤثر على هذه القدرة، وبالتالي القدرة على التركيز المحدودة هناك يعني دليل علمي على أن هذه الأنواع من الفيديوهات والاستمرار في مشاهدتها تؤثر على قدرة الفرد على أن يركز بشكل يجعله قادرا على أن ينجز مهام مهمة في حياته، لها تأثير أساسي في حياته كالقدرة على الدراسة، على أن يحضر جيدا للامتحان، على أن حتى في عمله اليومي قد تترك تأثيرا لأنه عليه أن ينجز مهاما في بعض الأحيان قد تكون مهام تشعره بالضجر مثلا. فبالتالي إذا كانت قدرته محدودة على التركيز فإذا لن يستطيع إنجازها. الفيديوهات القصيرة هي عامل مؤثر في هذا الجانب، لها تأثير، لأن الإنسان يعتاد على فيديوهات تمثل شيء بسيط جدا من فترة محدودة، وقادر على أن يشاهد أكثر من فيديو في فترة زمنية قصيرة وليست مترابطة، يعني ليس لها هدف محدد، ما هي فقط ما هو موجود على هذه السوشيال ميديا أو وسائل التواصل، فهو يتعرض لها بشكل مستمر.
نعم، يعني المشكلة أستاذ وسيم، المشكلة ليست فقط في مدة هذه الفيديوهات، بل هناك مواضيع متعددة، يعني مثلا يعني قضايا سياسية، ضحك، ترفيه، اجتماعيات، وحديث، قرآن، يعني كل هذه الأمور تأتي في هذه الفيديوهات، و حقيقة مسألة التركيز على موضوع معين، يعني لا نتحدث فقط عن مدة الفيديو، صحيح؟
أكيد طبعا المحتوى هو مهم جدا، فإذا المدة هي عامل، والعامل الأهم أيضا هو المحتوى هذه الفيديوهات، هذا المحتوى الذي هو في كثير من الأحيان للأسف لا يقدم للفرد، لا ينمي شخصيته، لا يجعله شخص يفكر بالمستقبل، هذه أمور للأسف هي كما قلت في بعض الأحيان تثير الضحك، ولكن هي للأسف عندما يقوم بها أفراد هدفهم فقط الربح المادي، هنا أيضا عامل أساسي، المحتوى يتأثر بهذا الجانب، لأنه عندما لا يكون المحتوى يدر ربحا ماديا من خلال الإعلانات مثلا، فإنه لن يكون له الصدارة، فإذا لن يكون له هناك فرصة لكي يتم دعمه أو يتم تقديم فيديوهات مماثلة. فإذا العامل الأساسي أيضا في الفيديوهات أن هذه الفيديوهات يتم نشرها وتقديمها بحسب ما تدره من أرباح مادية، وليس بحسب ما تقدمه من فائدة للمجتمع على مستوى المعرفة وعلى مستوى الوازع الأخلاقي، هذا يقدم شيئا ماديا، يوفر فرصة لإعلانات، لأن هذه الفيديوهات تقدمها شركات هدفها الأساسي هو الربح المادي فقط، وهذه هي من المعارف الأساسية التي يجب أن يلتفت إليها الشباب.
نعم، ومع الأسف أصبح الشباب أو يعني المتابعون لهذه الفيديوهات ضحية لهذه المطامع للشركات التي تبحث فقط عن أرباحها المادية. أستاذ وسيم، يعني اليوم في هذا العصر مع وجود هذه التقنية عظيمة التي خدمت البشرية من جانب، وأيضا سببت بعض المشاكل النفسية والجسدية من جانب آخر لسوء استخدامنا لهذه التقنية، يعني في القديم كان الناس يلجؤون إلى الكتب، يلجؤون إلى المتخصصين من أجل حصول المشورة على أمور مختلفة، ولكن اليوم عندما يريدون أن مثلا يحصلوا على معلومات بلا أي شك رأسا إلى الجوجل والسيرش، يعملون سيرش، وسواء في الفيديوهات أو المقالات الموجودة في الإنترنت. أنا سؤالي حقيقة أنه هذا الشيء أصبح لابد منه من قبل الشباب، يعني اليوم الشباب يلجؤون إلى هذه الفيديوهات من أجل الحصول على المعرفة، مع وجود هذه المشاكل، مع وجود هذه الآثار السلبية، كيف يمكن استخدام الفيديوهات بشكل إيجابي في التعلم وحصول الوعي بشكل صحيح وعلمي ومتقن؟
في هذا السؤال مهم جدا، الخطوة الأساسية هي زيادة الوعي الشباب بالحس النقدي. عندما نتحدث عن هذه يعني مادة موجودة، مادة إعلامية توصل معلومات أيا تكن هذه المعلومة مهمة أو لا، فعندما نسلح الشباب بالتفكير النقدي يكون قادر على أن يميز ما هو واقع من ما هو رأي ورأي غير مستند إلى دليل علمي، بالتالي هذا الأمر الذي يجب أن يتربى عليه الشباب من خلال المدرسة. المدارس يجب أن يكون لها دور في هذا الجانب، هناك مهارات تسمى مهارات التفكير النقدي، هذه المهارات تساعد الفرد على أن يميز الغث من السمين، عندما نزيد معرفته بأن الفيديوهات في كثير من الأحيان لها أهداف ليست أهداف بريئة، من خلال الأمثلة، من خلال الواقع، وليس من فكرة النظرة المؤامرة، لأنه في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان عندما نتحدث بهذه الطريقة يمكن أن يواجهنا أشخاص أن هذه نظرية مؤامرة، نظرية لا، ليست نظرية مؤامرة، هذا هو واقع. صحيح. هذه الفيديوهات في كثير من الأحيان هي مشروع محدد له أهداف مادية وأهداف غير مادية غير معلنة. على الأقل نركز على الأهداف المادية، الربح، فبالتالي لا يهم ما هي المعرفة. هذه الثقافة، هناك ثقافة إعلامية متعلقة بالمحتويات الموجودة على السوشيال ميديا، يتم تعليمها للشباب، يتم نشرها، ويتم من خلال وسائل الإعلام التي تهدف فعلا إلى المحافظة على المجتمع وحمايته، يتم نشر هذه المهارات وهذه الثقافة. هذه تكون البوابة الأساسية لهذا الأمر. أيضا هناك أمور وقائية، عندما يكون لهذا الشاب دعم من خلال المجتمع، المجتمع يبني شخصية معينة يحافظ عليها، يقاوم هذه الأفكار، فبالتالي هذا أيضا من الأمور التي تساعد الشاب عندما يتفاعل مع الفيديوهات، يعرف أن هذه الفيديوهات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر عليه، لأن هي أيضا في أيضا ليست وسيلة فقط للتعلم. هناك رغبة أيضا في أن يقوم الشاب نفسه بأن يعد هذه الفيديوهات وأن يقوم بمثلها لكي يجد مثلا هويته التي هي في كثير من الأحيان ليست واضحة، وبالتالي يمكن يجعله متأثرا بأي أفكار يمكن أن ترد في هذه الفيديوهات.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنت معنا من بيروت، شكرا لهذه الإيضاحات ضمن برنامج دنيا الشباب. شكرا لك أستاذنا العزيز.
شكرا للاستضافة، موفقين،
حياكم الله.
مهارات للنجاح.
أيها الأحبة، تحية مجددة لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم. يمكن اقتراح المهارات التربوية التالية للشباب فيما يتعلق بالفيديوهات المنشورة على المنصات الإلكترونية. يجب على الشباب تعلم كيفية التمييز بين الفيديوهات الموثوقة والمضللة، والتحقق من مصادر المعلومات المقدمة، وطرح الأسئلة حول الرسائل التي تنقلها الفيديوهات، وما إذا كانت تتوافق مع قيمهم ومعتقداتهم. ينبغي على الشباب تطوير ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة التحديات وعدم التأثر بشكل سلبي بالمحتوى الذي يشاهدونه. ينبغي تحديد الوقت لمشاهدة الفيديوهات وتجنب إضاعة الوقت في مشاهدة محتوى غير مفيد من خلال قوائم تشغيل أو مفضلات لتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها في المستقبل. المطلوب هو التفاعل بإيجابية مع الفيديوهات التي يتم متابعتها من خلال التعليقات والمشاركات، ولكن مع الحذر من نشر معلومات شخصية أو التعرض للتنمر الإلكتروني. ولا ننسى مخاطر إدمان الإنترنت وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية، وضرورة ممارسة الأنشطة الأخرى غير الإلكترونية. بدلاً من الاكتفاء بمشاهدة الفيديوهات، يجب على الشباب استخدام المنصات الإلكترونية لإنتاج محتوى إيجابي يعكس قيمهم وثقافتهم من خلال تعلم واستخدام الأدوات والمهارات اللازمة، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية. أحبتي، من خلال اكتساب هذه المهارات يمكن للشباب الاستفادة القصوى من الفيديوهات المنشورة على المنصات الإلكترونية وتحويلها إلى أداة إيجابية في حياتهم. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على هذه المهارات. وننتقل أيضا إلى مستمعينا الأكارم والحديث حول هذا الموضوع. معنا الأخ أبو قاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله أبو قاسم، حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أغبطكم على هذه المواضيع الحيوية.
بارك الله فيكم، بارك الله
فيكم، فهنيا لكم هذه الاختيار المميز،
حياك الله، البركة فيكم.
وخصوصا أن إذاعتكم إذاعة طهران العربية تتميز أيضا عن بقية الإذاعات أو أغلب الإذاعات، صح التعبير. طبعا اليوم الغزو الثقافي ذو حدين للأمانة. ترى يكون إنسان ينظر إلى أشياء مفيدة ومعلومات تكون سهلة وسلسة تصل إليه، ولكن أعداء الإنسانية مع الأسف الشديد يتصيدون إلى من يتابع الهواتف الذكية اليوم في البرامج والذكاء الاصطناعي اليوم، كيف يجذبون الشباب إلى الميوعة، يجذبون الشباب إلى الرذيلة وما إلى ذلك. طبعا لا شك أن هذه النظرات ولو كانت بسيطة لها أثر كبير جدا جدا. كثير من الناس أيضا مع الأسف الشديد يقلد الغرب من حيث لا يشعر، فبالتالي من الضروري جدا أن يكون الإنسان يحصن نفسه في بعض البرامج بحيث أنه يبتعد عن النظرات، ربما نظرة واحدة تجلب الحسرة.
صحيح.
فبالتالي نحن بحاجة ماسة أن نتواصى أيضا في المواقع الإيجابية التي تخدمنا دنيا وآخرة.
أبو قاسم، ممكن أسألك سؤال بالنسبة لحضرتك، يعني اهتماماتك الشخصية، هل تستخدم يعني الفيديوهات، هل تتابع الفيديوهات المنتشرة في الأجواء الافتراضية؟
للأمانة يعني أنا أتخوف كثيرا. لا يخفى عليك أن اليوم لو تسوي بحث مثلا في شيء معين، مثلا دواء، خلنا نقول
صحيح،
عندما تتصفح من بعد نزال هذا الدواء ينزل إليك كل المحتويات الدواء.
صحيح.
فبالتالي اليوم كما قلنا أن الهاتف اليوم الذكي ذو حدين، شلون الإنسان يستخدمه.
صحيح.
الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا بإمكاننا أن نحتفظ كما يقولون نسيف بعض الأماكن الإيجابية.
أحسن.
التي من خلالها الإنسان يكون في مأمن من أن ينظر إلى نظرة هنا أو نظرة هناك وتصيبه الحسرة. أحسن. بعد ذلك.
أحسن.
لا سمح الله.
هذه طريقة طبعا طريقة جدا مفيدة، والإنسان هو الذي يختار المواقع التي يتابعها ويشاهدها. هناك حقيقة الكثير من المواقع الإسلامية والدينية والتربوية التي تسعى لخدمة البشرية، لخدمة الإنسانية، بالإضافة إلى يعني بالمقابل أيضا هناك مواقع تريد أن تهدم الفكر الإنساني الإسلامي. فاختيار والتفضيل المواقع هذا جيد جدا، وحتى في المنصة الواحدة هناك يستطيع الإنسان أن يختار المحتويات الفكرية، المحتويات التي هو يرغب إليها ويتابعها. أشكرك جزيل الشكر الأخ أبو قاسم من البحرين على المشاركة ونقل هذه التجربة.
حياكم الله. سلام عليكم.
يشير الخبراء في التربية إلى موضوع الإصابة بأمراض نفسية كالاكتئاب مثلا بسبب تسرب الإحساس بأن الشخص أدنى من غيره. لماذا؟ لأنه لا يمتلك ما يمتلك ما يشاهده في هذه الفيديوهات من الترويج للمنازل الفخمة، المنازل الجميلة، السيارات الفارهة، الملابس الأنيقة، المظهر الجذاب وغيرها حقيقة من المظاهر الخادعة. يعني إنسان شاء أم أبى يقوم بعملية المقارنة والمقايسة بين ما يمتلكه من إمكانيات حياتية وبين ما يشاهده في هذه الفيديوهات التي هي يعني حقيقة هي ظاهر الأمر هكذا. يعني الشخص الذي يخرج بسيارته الفارهة هذا ظاهر الأمر، نحن لا نعرف ما خلف هذه السيارة، ما خلف هذه المظاهر البراقة وهذه الملابس الأنيقة والبيوت الجميلة جدا. هل حقيقة السعادة تكمن خلف هذه المظاهر الجذابة، المظاهر الخادعة؟ أيضا من المشاكل الأخرى موضوع الإدمان وضياع العمر فيما لا ينفع. يعني لو افترضنا أن شخص يشاهد هذه الفيديوهات لمدة ساعة يوميا، معنى ذلك أن هناك يعني 30 ساعة شهريا يهدر هذا الوقت فيما لا يفيد، وكان من الممكن استغلالها فيما ينفع. هذه الفيديوهات ونقصد حقيقة الفيديوهات القصيرة، هي لا تقدم بشكل عام فائدة للمشاهد. حتى يعني دعوني أكون صريحا معكم، حتى بعضا من هذه الفيديوهات القصيرة التي يعني تقدم فكرة وتسعى لتقديم مهارة أو معلومة، بقصر هذه الفيديو حقيقة لا تستطيع أن تحصل على المهارة المطلوبة، إلا إذا كنت يعني إلا إذا كان هذا الفيديو يدعوك إلى مثلا متابعة الفيديو بشكل مفصل وموضح أكثر. وبالتالي حقيقة هذه الفيديوهات القصيرة لا تقدم فائدة مطلوبة للمشاهد. بأي منطق ستقدم فائدة في 30 ثانية مثلا، حتى وإن كان المحتوى أو المقطع موضوع علمي وما إلى ذلك؟ فلذلك حقيقة نحتاج إلى إعادة النظر إلى يعني إلى طريقة تعاملنا مع هذه الفيديوهات. وقس على ذلك من موضوعات يعني مهمة جدا، يعني الآثار السيئة التي تترك على شخصية الإنسان، اضطراب النوم أيضا من المشاكل الأخرى بسبب السهر لمشاهدة هذه الفيديوهات، وأيضا المشاكل الجسمية الأخرى التي تحدث للرقبة وللظهر وللعين وما إلى ذلك. على أي حال، الحديث كثير، وإذا نظرنا نظرة إلى مختلف الدراسات نجد بأن هناك تأثيرات إيجابية وهناك تأثيرات سلبية، ونحن أمام هذه التأثيرات الإيجابية والسلبية، ومن خلال عملنا من خلال تعاملنا نستطيع أن نختار هل نبحث عن التأثيرات الإيجابية أم نترك الحبل على الغارب ونستقبل كل ما جاءنا من الفيديوهات وننجر وراء تحقيق الأطماع ونصبح حقيقة ضحية لمطامع الشركات الكبرى. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، مع شكر الجزيل على طيب متابعتكم وأيضا مشاركاتكم في هذا البرنامج دنيا الشباب، وتحدثنا عن فيديوهات الفضاء الإلكتروني والواقع التربوي. شكرا لكم أصدقائنا الشباب، على أمل أن نلقاكم مجددا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من نفاد جميع المخزونات الغذائية في القطاع. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر